أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا. كان كلامنا أخيرا في الفرع الثاني في مسألة الإكراه على إجراء إحدى معاملتين، عليكم السلام، عقدين أو إيقاعين، عليكم السلام، وأن الشخص إذا أكره على أن يجري أحد عقدين أو إيقاعين ثم بعد الإكراه اختار المكره أحد الفردين، أعني إحدى المعاملتين معينا، فهل هذا الفرد الذي يختاره المكره مما يصدق عليه الإكراه، مما يصدق عليه أنه مكره عليه أم لا يصدق، عليكم السلام؟ عرفتم في البحث السابق أن الكثير من الفقهاء استشكلوا في صدق الإكراه على الفرد الذي يختاره المكره بعد الإكراه، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره قوى صدق الإكراه على الفرد الذي يختاره المكره، واستدل قدس سره بدليلين وجداني وبرهاني. أما الوجداني الذي قربناه فهو متمثل في اللغة والعرف العام، فمن زاوية اللغة والعرف العام الإكراه متحقق فيما نحن فيه، وأي فرد من الفردين يختاره المكره يصدق عليه عنوان الإكراه، وذلك باعتبار أن حقيقة الإكراه حمل الغير على ما يكرهه، ومنشأ اختيار المكره أحد الفردين ليس إلا، عليكم السلام، ليس إلا تهديد الظالم، ليس إلا حمل الظالم إياه على ذلك، فالإكراه صادق ومتحقق في المقام لغة وعرفا. وأما الدليل البرهاني فحاصله أنه لو لم يصدق الإكراه فيما نحن فيه، فلازم ذلك القول بعدم صدق الإكراه في شيء من المعاملات، بل حتى في المحرمات أيضا، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات، بحيث يذكر المكره عملا بتمام مشخصاته وخصوصياته وصفاته الفردية، ومن ثم يكره إنسانا آخر عليه، بل المعمول لا يكاد يتفق هكذا إكراه، بل المعمول أن الإكراه يقع ويتحقق بعمل كلي أو بعملين يكونان من جهة أو جهات كليا قابل الصدق على كثير، كما لو قال المكره مثلا: إما أن تبيع دارك، وإما أن تطلق زوجتك، فهذا عنوان كلي من عدة جهات: من جهة أنه بنفسه يبيع، بنفسه يطلق، أو من خلال وكيله، ومن جهة أن المعاملة تقع فورا أو مع جواز التراخي، ومن جهة أن الإنشاء يتم بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ الآخر المرادف، وهكذا كل ذلك محتمل. كما أن المعمول، هذا المعمول في جانب الإكراه، كما أن المعمول أن انتخاب واختيار هذه الخصوصية دون تلك، اختيار هذا الفرد دون ذلك الفرد، أمره راجع إلى اختيار نفس المكره، وما يقع في الخارج وما يوجد في الخارج إنما هو فرد من أفراد وخصوصيات المكره عليه، من خصوصيات العمل المكره عليه ذلك الفرد الذي اختاره المكره باختياره. فإذن بمجرد اختيار المكره أحد الفردين، لو قلنا بأنه قد حصل لديه طيب النفس، وأن الإكراه غير صادق، فلازمه عدم صدق الإكراه في شيء من الموارد وهذا اللازم غير قابل للالتزام وإلا فجميع أبحاث معاملات فجميع أبحاث باب معاملات المكره ورواياته تكون لغوا وهذا مما لا يمكن الالتزام به فإذا نقول بصدق عنوان الإكراه فيما نحن فيه أعني ما لو أكره الشخص على إجراء أحد عقدين أو أحد إيقاعين ثم بعد الإكراه اختار أحد الفردين اختار إحدى الخصوصيتين فيصدق على ذلك الإكراه قال رحمه الله مع أنه بعد أن بلغ الكلام أخيرا إلى أن الشيخ الأعظم قدس سره قوى صدق الإكراه في المسألة بقوله وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه خلافا لكثير من الفقهاء الذين استشكلوا في صدق الإكراه على من؟ على الفرد الذي يختاره المكلف المكره بعد الإكراه لأنه هو أكره قال له إما أن تبيع دارك أو تبيع بستانك إما أن تطلق زوجتك هذه أو تلك ثم هو بعد الإكراه اختار أحد الطرفين إحدى المعاملتين إما اختار بيع الدار أو بيع البستان فهذا الفرد اللي اختار المكره وقع الكلام في ذلك هل يصدق علي الإكراه أم لا يصدق الكثير استشكلوا الشيخ الماتن قوى صدق الإكراه مستدلا بدليلين الدليل الأول وجداني قال لغة وعرفا الدليل الآخر برهاني قوله مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه ما لازم ذلك؟ لازمه القول بعدم صدق الإكراه في شيء من موارد المعاملات بل حتى في المحرمات وهل اللازم هذا يمكن الالتزام به؟ قال لم يتحقق الإكراه أصلا إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه فهو عنوان الكل بل مكره عليه عنوان جنس البيع مثلا عندما يقول له إما أن تبيع دارك أو تبيع بستانك هنا أكو كلي وهذا الكلي إلى مصداقين إلى فردين إلى خصوصيتين قال إذ الموجود في الخارج دائما إحدى باعتبار أن الكلي لابد أن يوجد في الخارج ضمن ماذا؟ ضمن فرد من أفراده إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات يعني شنو من جميع الجهات بحيث يذكر المكره يعني الظالم بحيث يذكر عملا بتمام مشخصاته وتمام خصوصياته وصفاته الفردية ومن ثم يكره إنسانا آخر على هكذا عمل هكذا لا يتفق الإكراه الإكراه معمولا بعمل كلي أو عملين يكونان من جهة أو من جهات كليا قابل الصدق كما مثلنا في التقرير إذن بمجرد اختيار المكره أحد الفردين لا يكون باعثا إلمن باعثا لسلب الإكراه عنه باعثا علما لحصول طيب النفس حتى نقول بعدم الإكراه وبالتالي بالصحة. لم يكن ذلك باعثا، يعني مجرد اختيار أحد الفردين هذا مو معناته أنه حصل عند طيب نفس، معناته لا، وإنما هو اختار أحد الفردين. لماذا؟ لأنه لابد أن يدفع الضرر المتوعد به، وهذا دفع الضرر المتوعد به ما يتم إلا بأن لو يبيع داره لو يبيع بستانه. قال نعم خصوص هذا الفرد، نعم خصوص هذا الفرد الذي يختاره المكره. ندخل في توضيح هذا الاستدراك من خلال مثال. أكره شخص إما أن يطلق زوجته هذه أو زوجته تلك، أو أكره على إما أن يبيع داره أو يطلق زوجته. ثم بعد الإكراه اختار المكره أحد الفردين معينا، بأن اختار مثلا تطليق زوجته هذه كهند مثلا. هنا الفرد الذي اختاره المكره بين قوسين طلاق زوجته هند له حيثيتان، له حيثيتان وجنبتان. الأولى باعتباره فرد خاص مع ما له من الخصوصيات الفردية، بهذا الاعتبار هذا الفرد فرد مختار فيه، يعني فرد هذا الشخص مختار فيه لفرض أنه اختاره معينا. الحيثية الأخرى بما هو فرد من الكلي من الجامع والقدر المشترك، أعني كلية الطلاق، أعني كلية الطلاق. عندما أكرهه المكره قائلا له إما أن تطلق زوجتك هذه أو زوجتك تلك، الجهة الثانية أو الحيثية الأخرى من بما هو فرد من الجامع والقدر المشترك، وبهذا الاعتبار يكون مكرها عليه، يعني باعتبار أصل الطلاق وهو مكره، كون يطلق الساه مكرها عليه. فإذا هذا الفرد الخاص بين قوسين طلاق زوجته هند بما له من الوجود الخارجي الخاص ناشئ عن إكراه واختيار، عن إكراه إذ الإكراه على الكلي، وعن اختيار أي اختيار للخصوصية الفردية، للخصوصية الفردية. فلذا باعتبار أصل الفعل، فعل الطلاق، كلي الطلاق، ليس الزوج المطلق مستحقا للمدح ولا للذم، ليس مستحقا للمدح فيما إذا كان طلاقه قاطعا وحاسما لمادة النزاع بين الزوجين، ولا مستحقا للذم إذا كانت معاشرته معها بالمعروف. عدم استحقاق المدح والذم كاشف عن عدم اختياره في الطلاق، أي في كلية الطلاق، كاشف عن عدم اختياره في أصل فعل الطلاق. ليش؟ لأنه بتحميل الغير، لأنه بتحميل الغير. فمن حيث من باعتبار أصل الفعل كلي الطلاق لا يستحق للمدح ولا يستحق للذم، وأما باعتبار اختيار الخصوصية الفردية، أعني كون طلاقه لزوجته هند اختيارا، هذا بهذا الاعتبار يستحق للمدح ويستحق للذم. المدح إذا كان هناك مورد لمدح الطلاق ومستحق أو مستحق للذم إذا كان هناك مورد للمذمة. فإذا اختيار المكره إحدى الخصوصيتين الفرديتين لا يكون باعثا لحصول طيب النفس، لا يكون باعثا لسلب الإكراه. قال رحمه الله: نعم، هذا الفرد، يا فرد إشارة، الفرد اللي اختار المكره بعد الإكراه، قال له إما أن تطلق زوجتك هند وإما أن تطلق زوجتك الأخرى، وهو بعد الإكراه النظر تأمل اختار تطليق زوجته هند، فهو كون يختار فرد حتى يدفع شر الظالم، حتى يدفع الضرر المتوعد به، إن قال له إما وإما وإلا فقتلتك مثلا. هذا الفرد الذي يختاره عند شنو؟ عند حيثيتان، له حيثيتان، له جنبتان. قال: من حيث الخصوصية الفردية، هذا الفرد مختار فيه من حيث شنو؟ اختياره إحدى الخصوصيتين، هو باختياره اختار تطليق زوجته هند. وإن كان مكرها عليه من الحيثية الأخرى، من حيث القدر المشترك الكلي الجامع، كلي الطلاق، القدر المشترك بين تطليق هاي الزوجة وتطليق تلك الزوجة الأخرى، بمعنى أن وجوده، هذا بمعنى اللي قررنا الآن، بمعنى أن وجود هذا الفرد، ضمير وجوده يرجع إلى هذا الفرد الذي يختاره المكره بعد الإكراه باختياره. قال: بمعنى أن وجوده الخارجي ناشٍ عن إكراه واختيار، إكراه على الكلي على الجامع، اختيار على الخصوصية الفردية. قال: ولذا لا يستحق، في مثالنا لا يستحق الزوج المطلق المدح أو الذم بأي اعتبار؟ باعتبار أصل فعل الطلاق، كلي الطلاق، جنس الطلاق، ليش؟ باعتبار ماذا؟ أنه مكره عليه. بعد ذلك ذم يجي له ولا يجي مدح. ويستحقه، أي ويستحق المدح أو الذم، ترديد، فلذلك أتى الضمير مفردا. ويستحق المدح أو الذم بيا اعتبار، بالاعتبار الثاني الآخر، باعتبار اختيار الخصوصية الفردية. زين، هنا كأن سائلا يسأل، كأن سائلا يسأل شيخنا الأعظم ما ثمرة هذا البحث، وأن الإكراه هل هو على القدر المشترك والكلي والجامع، أم أنه على الخصوصية الفردية؟ هل لهذا البحث ثمرة؟ والحال أن الكلي في نهاية المطاف لا بد وأن يوجد في الخارج ضمن فرده، لا بد وأن يتحصص في الخارج بحصة خارجية، فأية ثمرة لهذا البحث؟ علامة استفهام. أجاب قدس سره أنه نعم، لا تظهر ثمرة لهذا البحث إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على نفس الكلي مع قطع النظر عن خصوصياته الفردية. وأما إذا كان الأثر الشرعي كالحرمة مثلا، إن رح يذكر أمثلة الأثر الشرعي يجعله الحرمة، وأما إذا كان الأثر الشرعي كالحرمة مثلا مترتبا على خصوص بعض أفراد الكلي، أي على أحد الفعلين معينا دون الآخر، احنا ما ننسى أصل درسنا، أصل بحثنا الإكراه على أحد الأمرين اللي هو النوع الثالث كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأنه يعني جاي يقول له إما تعقد هذا العقد وإما تعقد هذا العقد، إما تبيع دارك أو تبيع بستانك مثلا. فالآن مرة الأثر الشرعي، وهذا مذكرناه في نهاية النوع الثالث، قلنا مرة الأثر الشرعي يترتب على ماذا؟ على الكلي بما هو كلي في حد نفسه، ومرة لا، على خصوص بعض أفراد دون البعض الآخر. وأما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على خصوص بعض أفراد الكلي دون الآخر، أعني على أحد الفعلين دون الآخر، فتظهر الثمرة لهذا البحث، ألا وهي أنه بتوسط الإكراه على القدر المشترك والكلي لا يرتفع الأثر المترتب على خصوص بعض أفراد ذلك الكلي، فإذا أكره الشخص على كلي البيع مثلا وكان الأثر الشرعي مترتبا على بعض أفراد البيع دون الآخر، فالإكراه على القدر المشترك لا يزيح ولا يزيل الأثر المترتب على خصوص ذلك البعض ذلك الفرد. خذ لذلك أكثر من مثال سيذكره رحمه الله. لذا قال وتظهر الثمرة بلويا فيما لو ترتب أثر شرعي مو على كلي المعاملة، لا على خصوصية المعاملة الموجودة، يعني الشخصية اللي اختارها منه. ما هو أكره لو يبيع دار لو يبيع البستان، هو ايش اختار؟ يا معاملة بيع الدار مثلا خاصة، هذه خصوصية المعاملة الموجودة. قال فإنه، أي فإنه لا يرتفع، ضمير إنه يمكن رجع للأثر الشرعي، هذا الأثر الشرعي اللي هو مترتب على خصوص هذا البعض ما يرتفع. فإنه لا يرتفع هذا الأثر بمن؟ بالإكراه على القدر المشترك. مثلا راح يذكر لنا تقريبا مثالين، ثم من هذين المثالين ينفتح علينا باب الفرع الثالث. كان درسنا في الفرع الثاني من الفروع اللي تعرض لها الشيخ رحمه الله. قال مثلا لو أكرهه، الآن مكره أكره زيدا على شرب الماء أو شرب الخمر، فهنا الإكراه على ماذا؟ الإكراه على كلي الشرب، الإكراه على كلي الشرب، إلا أن هذا الكلي لم يترتب عليه أثر كي يرتفع بالإكراه، إنما الأثر مترتب، إنما الأثر بين قوسين الحرمة مترتب على خصوص شرب الخمر، يعني على خصوص أحد فردي كلي الشرب ألا وهو شرب الخمر، فإنه حرام وليس شرب الماء. فهنا بتوسط الإكراه على كل الشرب لا يتسنى للمكره أن يقول بأني مكره فإذا أنا مجاز أن أشرب الخمر. لماذا؟ لأن شرب الخمر مختار فيه وليس مكرها عليه. لما؟ لوجود فرد آخر ألا وهو شرب الماء الذي يمكن به أن يتفص عن ضرر وشر الظالمين، فبإمكانه أن يتفص عن الضرر بشرب الماء. إذن لو اختار شرب الخمر فالأثر، أعني الحرمة، مترتب عليه فيكون مستحقا للعقوبة. قال لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع ماذا؟ أثر شرب الخمر، يعني التحريم، لم يرتفع تحريم الخمر. ليش؟ لأنه مختار فيه. قال وإن كان مكرها على منه كلي الشرب، على جنس الشرب، القدر المشترك بين شرب الماء وشرب الخمر شنو؟ جنس الشرب. قال وإن كان مكرها في أصل الشرب. المثال الثاني وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، إما أن تبيع بيعا صحيحا أو فاسدا وإلا لأوقعت فيك كذا وكذا. فهنا صحيح أن الشخص هذا مكره على القدر الجامعي ألا وهو كلي البيع جنس البيع، إلا أن كلي البيع ليس له أثر شرعي كي يرتفع بالإكراه، إنما الأثر الشرعي بين قوسين الصحة واللزوم، أو إن شئت فقل النقل والانتقال، إنما هو مترتب على خصوص البيع الصحيح دون الفاسد. فهنا بتوسط إكراهه على جنس البيع لا يتسنى له أن يقول بأني حتى ولو بعت البيع الصحيح مع ذلك أني مكره. ليس الأمر كذلك، لأن البيع الصحيح مختار فيه، ومما يحصل له طيب النفس. إذ لو لم يكن لديه طيب النفس لاختار البيع الفاسد. فإذا اختار البيع الصحيح وقع منه البيع وحصل النقل والانتقال لعدم كونه مكرها عليه، وإن كان مكرها على جنس البيع. قال: وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد فإنه لا يرتفع أثر الصحيح اللي هي الصحة واللزوم النقل والانتقال. ليش؟ لأنه مختار فيه. نعم، وإن كان مكرها في جنس البيع لكنه لا يترتب على الجنس أثر حتى يرتفع بتوسط الإكراه. ومن هنا، ومن هذين المثالين، أو إن شئت فقل ومن ظهور هذه الثمرة، ينفتح أمامنا باب الفرع الثالث. تقدم الكلام في الفرعين الأول والثاني. الفرع الثالث قال: ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق، قال له: إما أن تبيع دارك وإما أن تسدد دينك. ذلك الدين، قال مستحق، ذلك الدين الذي حل موعد التسديد وكان المدين بإمكانه أن يسدده، فأكرهه: إما أن تبيع دارك وإما أن تسدد دين زيد مثلا. قال: لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق، أي أداء الدين، أداء دين زيد في مثالنا وغيره وهو بيع الدار، بل القدر المشترك مكره عليه. ما ممكن أن شنو؟ أكو قدر مشترك بين الحق وغيره، اللي هو أن هناك شيء لا بد أن تأتي به، إما تمثله ببيع الدار وإما أن تطبقه في تسديد دين زيد. قال: لأن القدر المشترك إذا أكره عليه لم يقع باطلا، وإلا لوقع إيفاء الدين أيضا باطلا. إذا قلنا هذا الإكراه بتوسط الإكراه على الكلي، أيضا يحصل إكراه على خصوصيات الفردية. واحد من الفردين ما هو هنا؟ أداء دين زيد، فلا بد أن يكون تسديد دين زيد أيضا باطلا، والحال أنه يقع صحيحا قطعا وحتما. لذا قال فإذا اختار البيعة بيع الدار صح، لأن الخصوصية غير مكره عليها. قال مكره عليه منه؟ قال نعم، والمكره عليه اللي هو القدر المشترك، هذا غير مرتفع الأثر. يعني الأثر ما مترتب عليه حتى يرتفع بمن؟ يرتفع بالإكراه. الفرع الرابع راح يأتي بأجواء هذا المطلب ولكن بعكسه، يعني يتحقق الإكراه. قال ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، صار فرق عن الفرع الثالث. الفرع الثالث كان يقول له إما أن تبيع دارك وإما أن تسدد دين زيد، ذلك الدين الذي حل موعده وأنت متمكن من تسديده. في هذا الفرع ماذا؟ إما أن تبيع دارك وإما أن تعطيني 1,000,000 دينار بغير حق. قال كان إكراها. ليش؟ لأن أي فرد يختاره المكره إنما يختاره لدفع ضرر الظالم وشره. فسواء اختار البيعة أم اختار دفع 1,000,000 فعلى كلا التقديرين هو مكره. فهنا الإكراه عكس السابق، فهنا الإكراه مترتب على كلتا الخصوصيتين. فاختلف الفرع هذا عن الفروع السابقة. قال كان إكراها لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله اللي هو دفع 1,000,000، أو فرارا من وعيده اللي هو ماذا؟ إن قال له إما أن تبيع دارك وإما تعطي 1,000,000 دينار وإلا قتلتك. المضرين وصف للبدل وللوعيد، يعني بدله أيضا مضر ما عنده يدفع 1,000,000 دينار، والوعيد اللي توعد به أعني القاتل أيضا مضر بحاله. الفرع الخامس كما لو أكرهه، أيضا هنا الإكراه مترتب على كلتا الخصوصيتين، فرق عن الفرع الثالث. كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن منه؟ عن الضرر الأخروي ببدله وهو شرب الخمر. ما هو الضرر الأخروي؟ العقوبة. ما هو الضرر الأخروي؟ العقوبة. أو للفرار من التضرر الدنيوي بوعيد الظالم، لأنه قال له إما أن تبيع دارك وإما أن تشرب الخمر وإلا قتلتك مثلا. فكل من الخصوصيتين إذا اختارها المكره يكون ماذا؟ يكون مكرها. فالمناط هنا أو المورد، مورد الإكراه في هذين الفرعين الرابع والخامس اختلف عن السابق. في السابق كان الإكراه على الكلي على القدر المشترك، ولم يكن للكلي أثر كي يرتفع بالإكراه. الأثر الشرعي كان مترتبا على خصوص أحد الفردين، فبتوسط ذلك الإكراه على الكلي لا يرتفع الأثر المرتب على خصوص فرد. ثم إن إكراه الفرع السادس يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل